بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وتمجيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل رحمة وتسديدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وأعان من هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا بكم في هذا المسجد أن يجمعنا بكم في جنات الخلد. وأشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه الفعاليات المباركة النافعة، لا سيما في هذا الشهر الفضيل. وإن أجمل ما يتذاكره المرء في شهر الخيرات ما جاء من الأخبار واجتمع من الآثار من سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلكم جاءت هذه المحاضرة بعنوان أحداث نبوية في رمضان، أحداث من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في شهر رمضان. والعناية بهذا الأمر له أثر عظيم في زيادة الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ضبط معرفة المرء لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المواسم. وتخصيص الأحداث في شهر رمضان توقف المرء على أن هذا الشهر ليس شهر كسل ولا عجز، بل هو شهر نشاط وهمة. ولذلك أحببنا أن نعيش معكم تطوافة مجملة سريعة حول أبرز الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع في شهر رمضان. وأول ذلك ما حدث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية البعثة من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقاء عظيم على وجه الأرض يلتقي فيه أعظم الملائكة مع أعظم البشر مع أعظم كلام، وهو كلام الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتفكر في خلق الله عز وجل، فجاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، في القصة الشهيرة. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل أخذه الهلع والخوف، ورجع إلى بيته يقول زملوني زملوني. فكانت تلكم المخلصة الوفية زوجته خديجة رضي الله عنها، لم تسأل عن التضاعيف ولا التفاصيل في نزول الوحي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكم لهذه الكلمات من أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحالت النبي صلى الله عليه وسلم على مليء، على ورقة ابن نوفل الذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال: ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فنزول الوحي كان في شهر رمضان، وحينما تقرأ القرآن في رمضان تذكر هذا الموسم، تذكر هذا التنزيل وبدايات التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤازرة، وأنجبت كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عدا إبراهيم، فإنه من مارية. عاشت خديجة إلى قبيل الهجرة بثلاث سنوات، فماتت في شهر رمضان رضي الله عنها. عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 24 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويعرف فضلها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، في ذكر ومريم ابنة عمران. وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة عن طريق جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها حتى بعد وفاتها ويحسن إلى صيحباتها. ثم تأتي سنوات الهجرة. السنة الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك تشريعات كثيرة، من هذه التشريعات تشريع الأذان، كان في شهر رمضان. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في المسجد من غير أذان، فتناول الناس أمورا يجتمعون بها، فذكروا ما كان عند اليهود والنصارى من البوق والناقوس، فاقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما كان من الليل نام أحد الصحابة، عبد الله بن زيد، لما نام رأى في المنام رجلا لديه ناقوس مثل ناقوس النصارى الذي ينادون به إلى الصلاة، فقال عبد الله بن زيد: أريد أن أشتري منك هذا الناقوس. قال: ماذا تفعل به؟ قال: أنادي به للصلاة، أي للأذان. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. علمه الأذان، كلمات الأذان. فلما استيقظ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو خير هذه الرؤيا. قال: قم إلى بلال وأخبره بما رأيت حتى ينادي في الناس، فإنه أندى صوتا منك. وفي هذه السنة، السنة الأولى من الهجرة، كانت سرية سيف البحر. هذه السرية جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها حمزة رضي الله عنه، وعقد له لواء أبيض حتى يوقف قافلة لقريش قادمة من بلاد الشام عليها أبو جهل، ومعه 300 من الرجال، وفيها أموالهم. فذهب ليتلقى هذه القافلة ومعه 23 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حال بينهم المجدي ابن عامر الجهني، وكان يعرف الطرفين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فحجز بينهم فلم يقع على إثرها قتال. في السنة الثانية من الهجرة شرع زكاة الفطر، وقد شرع صيام رمضان في هذه السنة، وزكاة الفطر في نهاية رمضان من مقاصدها أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم. وفي هذه السنة أيضا في السنة الثانية من الهجرة توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت عثمان رضي الله عنه، وقد أصابها الحصباء، وذلك في وقت غزوة بدر، فجلس عثمان رضي الله عنه معها يمرضها، فلما توفيت قسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهم مع البدريين، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة قسما من قسم البدريين لأنهم من أصحاب الأعذار، منهم عثمان بن عفان. رقية رضي الله عنها ماتت من عمر صغير، 22 سنة، ماتت في هذا السن الصغير. ومن أبرز الأحداث التاريخية في هذه السنة غزوة بدر، غزوة الفرقان التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل. هذه الغزوة لها خصائص ذكرها أهل العلم ليس لغيرها من الغزوات، أولى هذه الخصائص أن من قاتل فيها ينسب إليها، فمن شهد غزوة بدر يقال له بدري، ولا يقال لمن حضر الخندق خندقي أو أحد أحدي أو غيرها، فهي خصيصة فيه. ثم إن من شهد هذا المشهد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل الناس، والملائكة الذين حضروا من أفضل الملائكة. ومن خصائص هذه الغزوة الشهادة بالمغفرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن خصائص هذه الغزوة مشاركة الملائكة للصحابة في القتال. الملائكة كانت تنزل في عدد من الغزوات، لكن في هذه الغزوة نزلت وشاركت في القتال، بل شاركت في الأسر. وهذه الغزوة لم يكن مخططا لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع 300 من أصحابه ليس معهم فارس غير المقداد، وليس معهم من الركب إلا يسير، فكان الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، قصدوا بذلك عيرا لقريش كان يقودها أبو سفيان، فيها نفيس أموال قريش قادمة من بلاد الشام إلى مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها، فبلغ الخبر أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد اعتراضهم، فأرسل أبو سفيان ضمضم حتى يأتي بالخبر، وغير أبو سفيان وكان محنكا بالحرب، غير طريقه فأخذ طريق الساحل، فجاء ضمضم ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجع إلى قريش وقد جدع أنف ناقته وهو يصرخ فيهم اللطيمة اللطيمة، وهذه من كلمات النجدة عندهم، إذ أراد أن يعظم الأمر لقريش. فأخذت قريش تحشد الجيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع لهم في بادئ الأمر 1300 من أشرافها ومن أعيانها، فأرسل أبو سفيان إلى قريش بأنه قد نجا بالقافلة وأنه غير طريق القافلة، فاختلف الناس في قريش هل يخرجون أو لا، فأصر أبو جهل أن يخرج وأن يذهبوا إلى بدر وأن يشربوا الخمور وأن يضربوا الطبول فتسمع بهم العرب وأنهم لم يرجعوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع، لكن فئة من قريش وعلى رأسهم الأخنس بن شريق أشار إليهم بعدم الخروج وخاطب بني زهرة على وجه الخصوص، فرجع منهم 300 وأقدم 1000 ذهبوا إلى بدر. وقبل هذه الغزوة صارت أحداث كثيرة طويلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من جاهزية الصحابة فسأل المهاجرين، ثم أراد أن يسمع من الأنصار لأن الأنصار بايعوه على أن يناصروه في المدينة، فهل سيناصرونه خارج المدينة؟ فجاءت تلكم الكلمات القوية المدوية من سعد، قال امضي يا رسول الله، فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فأشاروا عليه باقتراحات، منها أن يكونوا عند أعظم بئر من آبار بدر، ومنها أن يصنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا يجلس تحته، وكان معه أبو بكر في هذا العريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أخبار قريش، فرأى غلاما سأله عن عددهم، قال لا أعرف، لا يعرف عددهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الحنكة والمقاييس عند العرب، قال كم ينحرون من جزور؟ قال في اليوم 10، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هم بين 900 إلى 1000، قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن 10 من الجزر يأكلها 100 شخص، تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مصرع القوم، مصرع أعيانهم في مواضع حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اقتربت ليلة القتال بات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة يدعو الله ويكثر من المناشدة حتى سقط رداؤه عن كتفه، فقال له أبو بكر كفاك مناشدة لربك، إن الله منجز ما وعدك. وأصاب الصحابة في هذه الليلة جوع وعطش، فرزقهم الله عز وجل بنعمتين عظيمتين، نعمة المطر ونعمة النعاس. المطر ارتووا منه، النعاس كان طمأنينة لهم. وقبل هذه الغزوة حارثة شاب من شباب الصحابة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قبل المعركة أتاه سهم غرد فقتل، لم يقتل في المعركة، قبل المعركة سهم عشوائي جاءه فمات على إثره، فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أخبريني عن حارثة، أهو في الجنة أم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة بل إنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها. ومن لطيف المواقف في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المعركة كان يصف الصحابة يستعدون للقتال، فكان من بينهم سواد بن غزية رضي الله عنه، وكان متقدما على الجيش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا في بطنه يرجعه إلى الخلف، فقال سواد بن غزية للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد القصاص، القصاص يعني كما فعلت فيني أفعل فيك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العود، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأقبل سواد يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: ظننت أنه آخر لقاء معك، حين لا يدري ماذا يكون بعد هذه الغزوة. فبدأت هذه الغزوة وأيد الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام والصحابة بالملائكة، فكان نصرا عظيما. قتلوا 70، 24 من رموز وأعيان قريش، وأسروا 70 منهم. هذه الغزوة كانت في شهر رمضان، في شهر رمضان وقت الصيام، وهم في هذه الغزوة العظيمة رغم قلة العدد. في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد صبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. وفي السنة الثالثة من الهجرة أيضا في شهر رمضان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الزيانب زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة الهلالية. والعجيب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب أنها لم تمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه منها إلا 3 أشهر حتى ماتت، اصطفاء من الله. عاشت حياتها في آخر أيام حياتها يختارها الله عز وجل لأن تكون من أمهات المؤمنين. في السنة الخامسة من الهجرة في شهر رمضان نزلت براءة عائشة من حادثة الإفك التي كانت في غزوة بني المصطلق المريسيع، وخاض الناس في ذلك شهرا، وتألمت أمنا أم المؤمنين عائشة وكان لا يرقأ لها دمع، فنزل براءتها من فوق 7 سماوات في شهر رمضان. وفي شهر رمضان من السنة الخامسة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستعدون لغزوة الأحزاب، الخندق، وفيها حفر الخندق. حفر الخندق في شهر رمضان، كم جلسوا يحفرون الخندق؟ 20 يوما على التوالي وهم يحفرون الخندق. ثم تتوالى هذه الأحداث في السنة 6 عم القحط، واحتاج الناس إلى الاستسقاء، فاستسقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ودعا الله عز وجل، فنزل المطر وهو على المنبر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتسارعون إلى بيوتهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبدت نواجذه، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير. وفي شهر رمضان من هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بني فزارة، وبني فزارة قد أخذوا قافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فغنم منهم وقتل وأسر. وفي هذه السنة أيضا في السنة السادسة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله إلى جهينة، وفيها القصة المعروفة، قصة أسامة لما غلبوا أهل الشرك، ففر رجل فلحقه أسامة ومعه رجل أنصاري، فقال لا إله إلا الله، هذا الرجل المشرك الفار، فأعرض عنه الأنصاري، فجاء إليه أسامة فضرب عنقه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها متعوذا خوفا من هذا السلاح على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلا زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أولد قبل هذا اليوم من شدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك السنة الثامنة من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى أضم بقيادة الأنصاري أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وكانت تمويها حتى لا يعرف ولا تعرف قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش لفتح مكة، وكان قبله صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح من أراد أن يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فليلتحق، ومن أراد أن يلتحق بالمشركين فليلتحق. فالتحقت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبني بكر بالمشركين، فأغارت بني بكر وكان بينهم ثأر على خزاعة حتى هجموا عليهم وقتلوهم وهم في الحرم. فخرج عمرو بن سالم من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من أهل المدينة وأطرافها، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قضاعة وسليم، حتى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم جيش قوامه 10,000 مقاتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري لا يخبر بجهة خروجه، وفي هذه الغزوة وفي هذا الخروج كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون أن لا يعرف أحد بخروجه. فأخبر عائشة رضي الله عنها، فدخل أبو بكر الصديق على بنته عائشة يسأل أبو بكر عائشة عن جهة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تخبر عائشة أباها كتمانا لسر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرف أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع حركة الجيش تفطن بعض الصحابة من جهة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حاطب ابن أبي بلتعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يكون له يد عندهم، لم يكن من قبيل الغدر ولا خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أبلغه؟ الوحي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير رضي الله عنهما، قال اذهبوا إلى هذه المرأة، ذكر المرأة وإن عندها رسالة تذهب بها إلى أهل مكة. فأوقفوها فقالت ما عندي رسالة، فقال علي بن أبي طالب تخرجين الرسالة أو لنجردن الثياب، فأخرجت الرسالة فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الحين أبو سفيان إلى جهة المدينة يريد يستقصي الأخبار وقد خانوا العهد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى أبو بكر الصديق لم يستقبله أبو بكر الصديق. جاء إلى عمر بن الخطاب قال له عمر والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم، يعني لو لم أجد مقاتلين إلا الذر صغار النمل لقاتلتكم مع الذر. فذهب أبو سفيان إلى بيت أم حبيبة كما في القصة الشهيرة وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فنزعت الفراش فقال ما لك؟ قالت إنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لقد أصابك بعدي شر. وجاء العباس وكان في مكة أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر الصحابة هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتم إسلامه وهو في مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم العرمرم وقد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مر الظهران. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال الشعل، فكان أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ينظرون إلى هذه النيران في الطريق، استغربوا من هذه النيران فقالوا هذه نيران بكر، نيران ذكروا عدة قبائل، فقال أبو سفيان إنهم أحقر أن يكونوا بهذا العدد. وهم في هذا المكان رآهم العباس، فقال العباس لأبي سفيان تعال معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه على بغلته يشق صفوف الصحابة ليأتي خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه عمر فقال أبو سفيان عدو الله، لقد أظفرني بك بغير عهد ولا ميثاق. فقال العباس إني أجرته، فدخل به خيمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أجرته. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم. وقال العباس إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فخرج أبو سفيان يخبر قريش بذلك، قال لهم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، قالوا له قبحا لك وما تغني دارك. فقال ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فدخل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الصحابة بأن لا يقتلوا امرأة ولا وليدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة طريدا خائفا، جاء إليها فاتحا متواضعا مطأطئ الرأس حتى أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم لتمس دابته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وأول ما فعل حطم التماثيل وطمس الصور، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوف الكعبة ومعه نيف من الصحابة منهم بلال، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ولما خرج قال ابن عمر لبلال يا بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ وهذا من حرصه رضي الله عنه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفتح العظيم كان في شهر رمضان في هذه السنة الثامنة. وفي هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة سرايا لتحطيم الأصنام التي كانت موجودة في جزيرة العرب، فأرسل خالد بن الوليد ليحطم العزة في سرية فحطمها، وأرسل عمرو بن العاص ليحطم السواع فحطمها، وأرسل سعد بن زيد ليحطم منات فحطمها. ثم جاءت السنة التاسعة وقد أسلم أبو سفيان، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليحطم صنم اللات من أكبر الأصنام، وكان موجودا في الطائف. وفي شهر رمضان من السنة التاسعة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم و30 يوم ذهاب وإياب، وهي غزوة شهيرة، وهي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رمضان من السنة التاسعة جاء رسل وكتاب ملوك حمير يعلنون إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في شهر رمضان من السنة التاسعة وفد ثقيف يعلنون إسلامهم، وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، كانوا من أهل الطائف، كانوا من أشد الناس إباء، وهم الذين قتلوا عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعني يا رسول الله أذهب إليهم لأدعوهم، فإني بمنزلة أبصارهم أو أبكارهم، يعني لي منزلة عظيمة عندهم. فذهب إليهم فدعاهم فقتلوه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. ثم في السنة، وتلاحظون أن في النهايات تقبل الوفود وينتشر الإسلام، في السنة العاشرة أيضا في شهر رمضان جاء جرير بن عبد الله البجلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. وفي هذه السنة أيضا جاء وفد هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 13 رجل، وأعلنوا إسلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه السنة، السنة العاشرة في شهر رمضان، جاء وفد من غامد وكانوا 3، وأعلنوا إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة، السنة العاشرة في شهر رمضان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه قاضيا إلى أهل اليمن. في الحديث المشهور قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله إني شاب لا أحسن القضاء، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبت قلبه وسدد لسانه. قال: فما أخطأت في قضاء قضيته بين 2، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة وأختم به، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في شهر رمضان، وقد كان يعتكف في الرمضانات السابقة، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، كان يعتكف 10 أيام. في رمضان الأخير من حياته اعتكف 20 يوم، وكانت مراجعة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة 2 مرات راجعه جبريل عليه السلام. هذه جملة من الأحداث في تطوافة سريعة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمات أن تبلغ القلوب قبل الأسماع، وأن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا شربة هنيئة من حوضه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العتق من النيران في شهر الخيرات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.